والآن مع مادة التفسير، شرح كتاب توفيق الرحمن في دروس القرآن من سورة الجمعة إلى سورة التحريم للشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا لقاؤنا الرابع من لقاءات دروس التفسير من هذا التفسير المبارك للعلامة فيصل آل مبارك، وهو توفيق الرحمن، وقد وصلنا إلى سورة المنافقون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قول الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك
قال سورة المنافقون مدنية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سورة المنافقون مدنية، وهي 11 آية.
نعم، قال ابن الجوزية رحمه الله تعالى: وهي مدنية بإجماعهم، أي بالإجماع، فهي مدنية بالإجماع. وقال: وذكر أهل التفسير أنها نزلت في عبد الله بن أبي ونظرائه، نزلت في عبد الله بن أبي ونظرائه، وهي 11 آية. نعم.
قال: قول الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: قال البغوي: إذا جاءك المنافقون، يعني عبد الله ابن أبي بن سلول وأصحابه، قالوا نشهد إنك لرسول الله.
عبد الله ابن أبي ابن سلول بالرفع وليس بالخفض على أنه صفة، وذلك لأن سلول اسم أمه وليس اسم جد، فهو عبد الله ابن أبي ابن سلول، ولهذا رفعناها، ولو كان سلول جدة لكانت ابن مجرورة، لأن يكون عبد الله ابن أبي ابن سلول، لكن نقرأها عبد الله ابن أبي ابن سلول. ويرسم الألف أمام ابن سلول، لأنه الآن ليس بين علمين، ليس بين أبي وسلول مثل بين أبي وعبد الله، تكون محذوفة الألف، فعبد الله ابن أبي نحذف الألف هنا، لكن ابن سلول نثبت الألف لأنها ليست تابعة لما قبلها، فنقول عبد الله بن أبي ابن سلول، فنرفع ابن هنا على أنها صفة لعبد الله، يبقى عبد الله ابن سلول، يبقى الصفة هنا ابن صفة لعبد الله، صفة لعبد الله وليست تابعة لأبي، إنما هي صفة لعبد الله، فهو عبد الله بن أبي ابن سلول. وهذا مثله أيضا عبد الله ابن مالك ابن بحينة، فبحينة اسم أمه، فلا نقول عبد الله ابن مالك ابن بحينة، مالك ابن بحينة، لا، عبد الله ابن مالك ابن بحينة. يبقى هنا ننون عبد الله ابن مالك ابن بحينة، فيكون ابن صفة لعبد الله وليس تابعة لمالك، وليس تابعة لمالك. إذا كانت اسم الأم فيلزم فيها، إذا كان الاسم اسم أم كسلول وبحينة يلزم فيها أمور. الأمر الأول أنك ترسم ابن بالألف لأنها ليست واقعة بين علمين، لأن ابن الواقعة بين علمين نحذف ألفها، هنا نرسم ألفها لأنها ليست بين علمين. طيب هذه واحدة. والثانية أنك تنون ما قبلها فتقول عبد الله ابن مالك ابن بحين. الثالث أن ابن تكون مرفوعة على أنها صفة للأول لعبد الله وليست مجرورة تبعا للعلم الذي قبلها لأنها منفصلة عنه، فكأنك تقول ابن سلول، عبد الله ابن سلول، ولو قلت ابن سلول خلاص هذا معروف. وهذا النوع من العلم تكلم عنه العلماء في من نسب إلى أمه، وقد ذكر الحافظ العراقي في الأفيته في هذا الباب من نسب إلى أمه، وذكر رحمه الله تعالى أمثلة، وذكر الشرح على ذلك أمثلة كثيرة. والفائدة من هذا العلم دفع الإيهام والاشتباه في أنك لو جئت تنسب الراوي الذي ينسب إلى أمه إلى أبيه فقد يلتبس عليك، تظنه غير الذي نسب إلى أمه، أو قد يشترك حينما ينسب إلى أبيه مع راو آخر فتظنه غير هذا الراوي. لهذا أهل الحديث دققوا جدا في هذه العلوم، سواء هذا العلم أو غير هذا العلم، من نسب إلى أمه، من نسب واشتهر بذلك بنسبته إلى أمه، فإنك قد تذكره بأبيه لا بأمه فتظن أن هذا راو آخر فيقع الالتباس، أو قد يشترك حينما تنسبه إلى أبيه مع راو آخر فتظنه ماذا؟ تظنهما واحدا وليس كذلك. فمن اشتهر بأمه إذا أرجعناه إلى أبيه قد يقع هنا إيهام واضطراب، لهذا نص على من نسب إلى أمه. فممن نسب إلى أمه هنا أيضا عبد الله ابن أبي ابن سلول، ابن سلول، عبد الله ابن مالك ابن بحينة. يبقى إذن يلزم هنا فيما نسب إلى أمه، نسب إلى أمه يلزم هنا أولا وضع الألف قبل ابن لأنها لا تكون بين علمين، والثاني أنك ترفع على أنها صفة تكون صفة للاسم الأول وهو عبد الله تكون صفة له، والثالث أنك تنون هذا الاسم كان يقبل التنوين، وإلا قد لا يقبل التنوين لعلة تكون فيه، مثل أن يكون ممنوعا من الصرف، مثل ما قالوا في محمد ابن حبيب، محمد ابن حبيب، فإن حبيب اسم أمه، اسم أمه، فلهذا هنا لا تنون للتأنيث والعلمية. فالشاهد هذه فائدة حتى إذا تكررت نكون قد بينا المراد منها، وهو أن هذا النوع من العلوم قد ذكره أهل الحديث للتمييز، مثل ما ذكروا المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف. لماذا ذكروا هذا؟ ذكروا هذا للتمييز، ذكروا هذا للتمييز، لأن هذا سبحان الله قد يقع الاتفاق في الاسم ويختلف الحكم، فهذا يكون ضعيفا جدا والآخر يكون ثقة جدا، يكون ثقة ثبت وهذا ضعيف والاسم واحد، فكيف تفرق بينهما؟ ولهذا جعلوا هذه الأنواع من العلوم حتى يتفطن الإنسان لها فلا يقع التباس عند الإنسان بسبب هذا. فمن هذه الأنواع من نسب إلى غيره إلى غير أبيه، نسب إلى أمه وعرف بذلك، كابن علية وابن صفية وغير ذلك مما اشتهر عن العلماء بذلك. فعبد الله بن أبي ابن سلول نسبة إلى ماذا؟ نسبة إلى أمه، ولو كان جدا له لقال لكان عبد الله ابن أبي ابن سلول، نعم عبد الله بن أبي ابن سلول، لكن عبد الله بن أبي ابن سلول، نعم. وهو رأس النفاق، رأس النفاق، وقد كان شريفا في قومه، لكن لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان للمسلمين عزة أعلن إسلامه في الظاهر لكنه منافق في الباطن، فأعلن إسلامه في الظاهر، نعم. وكان له مجلس يعني يذكر نفاقا أيضا بعد الجمعة فيه، هذا رسول الله وانصروا وعزروا وكذا وكذا، فلما كان بعد أحد وقد خذل المسلمين فجاء يقول ذلك، فقام المسلمون وأنكروا عليه أشد الإنكار. فهذه الآية، هذه الصورة، صورة المنافقون، هذه الصورة في عبد الله ابن أبي ونظرائه، فقد كشفت شيئا من هذا النفاق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول الناس أقسام ثلاثة، القسم الأول مؤمنون، وهم المؤمنون ظاهرا وباطنا، والقسم الثاني كفار، وهم الكفار ظاهرا وباطنا، والقسم الثالث المنافقون، وهم الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وحكمهم العام كفار، لكن في أحكام الدنيا عندنا مسلمون تجري عليهم أحكام الإسلام لكنهم عند الله كفار، ولهذا هم في الدرك الأسفل من النار، قال سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذا النفاق شر، وهذا النفاق شر، شر مستطير، لأنهم يكونون معك في الظاهر لكن في الحقيقة هم مع الكفار في الباطن، ولهذا لا يفتؤون عن إحداث النكاية في المسلمين والحق الضرر بهم كلما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فمن الذي حمل الحملة على عائشة رضي الله عنها إلا المنافقون، وكان الذي تولى كبره أيضا عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين، كذلك كانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات ثم يعودون ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم أو يعود أكثرهم وكذا، فهذا يؤدي إلى ما يؤدي، ثم يعتذرون ويتخذون أئمنهم جنة فاعتذرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذه الصورة من الصور التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة، يقرأ بها في صلاة الجمعة، الجمعة والمنافقون، كان يقرأ في الجمعة ويقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية، نعم.
قال إذا جاءك المنافقون يعني عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لأنهم أضمروا خلاف ما أظهروا واتخذوا.
طبعا لو قلنا إن عبد الله بن أبي يبقى نقول ابن سلول، إن عبد الله حسب يعني ابن سلول تتبع الاسم الأول، إن كان مرفوعا فهو مرفوع وإن كان منصوبا فهو منصوب، إن كان مجرورا فهو مجرور وهكذا. يعني المهم أنها تتبع الاسم ليه؟ تتبع الاسم الأول ولا تتبع الاسم الثاني الذي يكون قبلها. نعم تتبع الاسم الأول الأصل. نعم.
قال: لأنهم أضمروا خلاف ما أظهروا واتخذوا أيمانهم جنة سترة فصدوا عن.
قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا كلامه، حينئذ يقع القطع، نشهد إنك لرسول الله. طبعا هذه الشهادة باللسان ولم يتواطئ القلب عليها، إنما هي شهادة باللسان، نشهد إنك لرسول الله، هذا في الظاهر. قال تعالى: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم. قال ابن الجوزي: وإنما جعلهم كاذبين لأنهم أضمروا غير ما أظهروا، لأنهم أضمروا غير ما أظهروا. قال الفراء: إنما كذب ضميرهم، إنما كذب ضميرهم، كذب الفؤاد، ما نطق به اللسان. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال: كذب ضميرهم، أي القلب لا يوافق على ما يقوله اللسان، لأنهم أضمروا النفاق ولذا كانوا كذبا. فدل هذا على أن من لم يطابق قلبه قوله ولا عمله قوله فإنه يكون كاذبا، فإنه يكون كاذبا. والصادق من اجتمع له قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. ولهذا قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ومن قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا، لأن من يقول بلسانه وليصدق بقلبه هذا ليس بصادق، وليصدق بقلبه يقول إيمان التصديق والتصديق بحل القلب صدق بقلبه وليصدق بجوارحه فليس بصادق، وليفعل وليس يصدق بقلبه فليس بصادق. الصادق هو من؟ هو من يتطابق قوله مع اعتقاده مع فعله. ولهذا الله عز وجل قال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا؟ يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فلما أسلم وتله الجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. لو التصديق هنا يتعلق باعتقاد محض فقد صدقها قبل ذلك، ولهذا قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر. فهو صدق من جهة الإقرار بها تصديق الجنان، هذا واقع. لكن التصديق المراد هنا ماذا؟ يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي فلما أسلم وتله للجبين سيقتل، يبقى تصديقه تصديقه بالعمل. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة أيضا: والفرج يصدق ذلك ويكذبه، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وكل العقلاء فضلا عن المسلمين إذا أنت تكلمت كلاما فعلت خلافه وأقسمت عليه يقول أنت كاذب، أنت كاذب، أنا أحبك والله وأحبك وكل مصيبة منه ويقول لك أنا أحبك، أنا من حبك لا أنام الليل، طب نام الليل بس أنت حتى نستريح من شرك، لكن يقول أحبه. نقول له ماذا؟ أنت كاذب، أنت كاذب. الرجل مع امرأته يعدها كثيرا 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 ويقسم بالله وكذا، تقول له أنت كاذب، أنت كذاب. لو ما وفى تقول له أنت كذاب، أنت كذاب. زي الابن اللي كان أبوه كل شيء يقول له هات لي كذا إن شاء الله وما يأتي، إن شاء الله وما يأتي بشيء. فقال له ابنه: ما تقول إن شاء الله؟ يا عم جايب، يعني كل إذا قلت إن شاء الله معناه ستأتي؟ لا، ما تأتي، إذن لا تقول إن شاء الله حتى تأتي بالشيء، لا تقول إن شاء الله. فإذا التصديق هذا معروف. فلما قال هؤلاء نشهد إنك لرسول الله رد الله عليهم فقال: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فردت شهادتهم وحكم عليهم بالكذب، وذلك لأنه كذب ضميرهم كما قال الفراء. نعم.
قال اتخذوا أيمانهم جنة سترة فصدوا عن سبيل الله.
سترة وقاية يتقون بها غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل شيء يحلفون عليه، كل شيء يحلفون. ان تخلفوا عن غزو قالوا يا رسول كنا كذا وكذا كذبا، ويحلفون بالله لأنهم لا يؤمنون بالله. فهل يخافون من الإيمان بالله كذبا؟ أبدا. فلهذا اتخذوا أيمانهم جنة، ولهذا المنافقون لا يتورعون، يقولون أي شيء، يحلفون يقسمون مثل الروافض. فإن دينهم قائم على التقية، يعني يتقون بأي شيء، يظهرون خلاف ما يبطنون ويقولون هذه تقية، والتقية 19 الدين. نعم.
قال فصدوا عن سبيل الله منعوا الناس عن الجهاد والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. إنهم
يعني ما معنى سبيل الله؟ الجهاد والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فصدوا عن سبيل الله. نعم.
إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا أقروا باللسان ثم كفروا إذا خلوا إلى المشركين.
يبقى هنا آمنوا باللسان، فدل هذا على أن الإيمان قد يطلق على هذا أيضا لسان، لكن مع إيضاح المراد. نعم.
قال فطبع على
أي فكانوا مع المسلمين المؤمنين في الظاهر، كانت لهم الأحكام في الظاهر. نعم.
قال فطبع
وإلا هم لا يزالون كافرين. يعني قد يشكل هذا، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. طيب هل ثبت لهم الإيمان ثم كفروا؟ إن كان هذا في ضعاف الإيمان ثم كفروا واضح، إن كان هذا في المنافقين فالمعنى من جهة الإظهار، من جهة الأحكام، فلهم أحكام المسلمين أحكام المؤمنين، لكن في الحقيقة هم كفار. نعم.
قال فطبع على قلوبهم بالكفر فهم لا يفقهون الإيمان، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يعني أن لهم أجساما ومناظر.
وقال ابن الجوزي لا يفقهون الإيمان والقرآن، فطبع على قلوبهم. نعم.
قال فهم لا يفقهون الإيمان وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يعني أن لهم أجساما ومناظر، وإن يقولوا تسمع لقولهم فتحسب أنه صدق. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه
يعني قول بليغ قول فصيح. هذا المنافق عليم اللسان، هذا فصيح، فلهذا يقول تسمع لقولهم يا محمد فتحسب أنه ماذا؟ صدق. نعم. وبعض الناس من فصاحته تكاد تصدق أو تصدق. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الصحيح؟ إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بحقه، فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقطع له قطعة من النار، فليأخذها أو ليذرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى بعض الناس عنده فصاحة، عنده رباقة، عنده عرض، وبعض الناس يكون صادقا ولكن ليس عنده فصاحة في الأداء وليس عنده استحضار وكذا، فالثاني يغلبه، الثاني يغلبه بفصاحته، بفصاحته. ولهذا بعض أهل البدع لسن، لسن وعنده حركات وشيء وقد يبكي وعنده فصاحة وبهلوانية في العرض، فالناس تنبهر به. نعم.
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان عبد الله بن أبي جسيما فصيحا ذلق اللسان، فإذا قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله كأنهم خشب مسندة أشباح بلا أرواح وأجسام بلا أحلام، يحسبون كل صيحة عليهم، أي لا يسمعون صوتا في العسكر، بأن نادى مناد أو انفلتت دابة أو أنشدت ضالة، إلا ظنوا من جانبهم وسوء ظنهم أنهم يرادون بذلك، وظنوا أنهم قد أوتوا لما في قلوبهم من الرعب.
نعم. كأنهم خشب مسندة، خشب، وجاء في قراءة حمزة خشب، كأنهم خشب مسندة، ويصح في اللغة تحريك الاثنين خشب، لأنهم خشب ولذا جاءت في قال بعض الصحابة خشب، فخشب بضم الخاء والشين، وخشب فتح الخاء والشين، وقراءة حمزة بالضم ضم الخاء وتسكين الشين خشب، كلام خشب مسندة. اعتذر، هذا قراءة الكسائي، قراءة الكسائي. أما حمزة قرأ بضم الخاء والشين جميعا، نعم، مثل ما قرأ ابن كثير ونافع وعاصم أبو عمرو بن عامر، لكن قراءة سكن الشاء الكسائي الشين، نعم.
ثم قال: هم العدو، هذا ابتداء وخبره، فاحذرهم ولا تأمنهم، قاتلهم الله لعنهم الله. أن يؤفكون يصدفون عن الحق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للمنافقين،
وهذا من جبنهم، نعم هم عظام الأجسام وأقوياء ولهم فصاح ولهم كذا، لكن قلوبهم خاوية من الشجاعة ومن الثبات، فلا تحسبون كل إن دائن عليهم، كما يقال يكاد المريب أن يقول خذوني. هذا الإنسان إذا كان صاحب عورات فكل شيء يحسبه عليه، مثل المجرم لو أن سيارة جاءت بالليل وكذا يقول هذه سيارة الشرطة يخاف. والإنسان إذا هرب بجريمة كأن الدنيا تضيق به، نعم.
قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للمنافقين علامات يعرفون بها، تحيتهم لعنة، وطعامهم نهبة، وغنيمتهم غلول، ولا يقربون المساجد إلا هجرا، ولا
إلا هجرا، نعم،
إلا هجرا، ولا يأتون الصلاة إلا دبرا، مستكبرين لا يألفون ولا يؤلفون، خشب بالليل صخب بالنهار.
نعم، تحيتهم لعنة، حديث فيه ضعف، رواه أحمد رحمه الله عليه وهو ضعيف، في عبد الملك بن قدامة قد تكلم فيه كثير من أهل العلم بالتضعيف وإن كان وثقه البعض، وفي جهالة إسحاق بن أبي بكر ابن بكر ابن أبي الفرات. والمعنى أنهم جمعوا هذه الصفات وهي فيهم، وهي فيهم، مع كون حديث ضعيفا إلا أنه هي فيهم، فيهم تلك الصفات. فتحيتهم لعنة، على خلاف أهل الإسلام تحتهم سلام، لكن أنا تحتهم لعنة، قيل لأنهم يكثرون اللعن، اللعن مثل ما نكثر نحن والسلام فهم يكثرون اللعن، وليس أن تحيتهم صفتها اللعن، لعنكم الله، لا، وإنما المعنى والله أعلم أنهم يكثرون اللعنة كما نكثر نحن السلام. وطعام نهبة، يعني إشارة إلى أنهم لا يأكلون الحلال، أنهم يأخذون ما لا حق لهم فيه فيقال نهبة، لأنهم لا يتورعون عن الحرام فيكون طعامهم هكذا نهبة، وهو ما أخذ قهرا. وغنيمتهم غلول، لأنه ليس لهم حق في الغنيمة، فكأنها غلول، لأنهم منافقون فهي غلول، والغلول ما أخذ من الغنيمة من غير إذن، فكأنه لما لم يكن لهم الإذن الشرعي بذلك كأنها غلول بالنسبة لهم. ولا يقربون المساجد إلا هجرا، هم يأتون المساجد لكن يأتون مخلوقا إلا هجرا، يعني كأنهم يريدون الإعراض عنها والترك لها. وجاء ضبط هجرا وهو القول القبيح وكذا، أي إذا أتوا المساجد قالوا الكلام البذيء السيء القبيح. ولا يأتون الصلاة إلا دبرا، وجاء ضبط الباء أيضا بإسكان دبرا، ودبر شيء آخره، يعني يأتون في آخر شيء، كما قالت سبحانه: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. مستكبرين، هذا حال منصوب، مستكبرين أي يأتون هذه الأشياء السابقة مستكبرين، لا يألفون ولا يؤلفون. الأول مبني لما سمى فاعله لا يألفون، والثاني لما لم يسمى فاعله ولا يؤلفون، يعني مبني معلوم مبني مجهول. لا يألفون أحدا ولا يؤلفون من أحد، لأنهم من جنس آخر من جهة الإيمان، هم كفار في الباطن، والأرواح جلود مجندة، فما تعرف منها اختلف وما تنفر منها اختلف. خشب بالليل، ما يقومون الليل ولا يذكرون الله بالليل ولا تحرون وقت التنزل، لأن ما عندهم إيمان. ولهذا صار، ولهذا نستفيد من هذا أن من يقوم الليل ابتغاء من وجه الله لا يكون منافقا. ما في منافق يقوم الليل، هيرائي، ما في أحد ترائي بالليل، يرجو كذا من أمور الدنيا غير موجود، هذا غير موجود، إلا أن تكون بين أقوام ترجو مودتهم وهم معك فتستيقظ أمامهم. إنما واحد يقوم من الليل ويصلي وحده، هذا دليل على إيمان، لا يمكن أن يكون منافقا. ينافق من هذا ويرائي من؟ ولهذا صلاة الليل علامة الإيمان، علامة الإيمان وعلامة صحة القلب إن شاء الله. ولهذا لا ينبغي الإنسان يترك القيام حتى ولو كان يعجز أن يقوم في تالي الليل ومتأخرا، يقوم في أول الليل حتى لا يفوت هذا الفضل وهذا وهذه العبادة الدالة على حياة القلب والدالة على الإخلاص والصدق، فهذا دليل صدق وإخلاص. فقال خشب بالليل أو خشب بالليل، خشب جمع خشبة، خشبة خشب، ويقال خشبة خشب أو خشب، مثل بدنة بدن، يبقى على وزن بدنة بدن، خشبة خشب، فخشب وخشب وخشب. صخب بالنهار، صخب بالنهار، فهم تتعالى أصواتهم في الأسواق والشوارع وغير ذلك، وأما بالليل فهم جيف لا يقومون، خشب. هذه الصفات وإن كان الحديث ضعيفا إلا أنها صحيحة فيهم. فهذا السياق، ما المعنى الإجمالي له؟ ما المعنى الإجمالي لهذا السياق؟ الجواب، المعنى الإجمالي له بيان خطر المنافقين، وبيان شرهم، وأنهم كفار عند الله عز وجل، وإن كانت لهم أحكام الإسلام ظاهرة، وإن كانت لهم أحكام الإسلام ظاهرة، وذلك لأنهم يكذبون الإسلام في باطنهم. ولهذا قال تعالى هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أي لعنهم، أنى يؤفكون، يصدفون عن الحق. طيب، ما الفوائد المستنبطة من هذه الآيات؟ الفائدة الأولى بيان أصناف الناس، وأنهم ثلاثة أقسام: مؤمن ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون، كافر ظاهرا وباطنا وهم الكفار، كافر في الباطن مؤمن في الظاهر وهم المنافقون. الفائدة التي بعد ذلك الثانية، الفائدة الثانية أن المنافقين تجري عليهم أحكام الإسلام في الظاهر، تجري عليهم أحكام الإسلام في الظاهر، وأنهم يعاملون معاملة الإسلام المسلمين، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، ونكل سرائرهم إلى الله، ونكل سرائرهم إلى الله. الفائدة الثالثة بيان التفريق بين أحكام الدنيا والآخرة، وبين أحكام الظاهر والباطن، ولهذا لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النص، إلا من شهد له النص. الفائدة الرابعة أهمية علم من نسب إلى غير أبيه وغيره من علوم التمييز، من علوم التمييز كالمتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف. لدفع الإيهام والاشتباه بين الرواة. الفائدة الخامسة أن الشهادة لا تكون مقبولة عند الله إلا بتواطؤ اللسان مع القلب، ولهذا وصف الله المنافقين بأنهم كاذبون، وهذا وصف الله المنافقين بأنهم كاذبون. الفائدة الخامسة أو السادسة عدم الاغترار بفصاحة اللسان وعظم الأجساد والألقاب إلا أن يوافق الكلام الحق بدليله. فليس العلم بالرواية والكتب والفصاحة والمناصب والشهرة، وإنما العلم النقل المصدق والبحث المحقق والبصيرة، والبصيرة. الفائدة السابعة ضعف قلوب المنافقين، والمخذولين، ولهذا نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب. الفائدة التاسعة فضيلة قيام الليل، فضيلة قيام الليل أو الثامنة، وأنها دليل على الصدق والإخلاص. الفائدة التاسعة الحذر من مشابهة المنافقين، الحذر من مشابهة المنافقين في أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولا يذكرون الله إلا قليلا. الفائدة العاشرة، الفائدة العاشرة أن التمييز والتصنيف للناس حتى يعرف المحمود من المذموم والمقبول من المردود ضرورة شرعية، ضرورة شرعية، وإلا لماذا ميز الله بين الناس وبين أعمالهم وسبيلهم، وأمر بموالاة بعضهم ومعاداة بعضهم، وجعل الجنة لبعضهم والنار لبعضهم؟ قل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ وقال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ وقال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. هذا التمييز يا إخواني ويا أخواتي، وهذا التصنيف وهذا التفريق ضرورة شرعية، ضرورة شرعية ومنهج أصيل لا يستطيع نفيه عالم، ولا يستطيع رفعه حزب، ولا يخوف أتباعه إرهاب أناس. ده منهج، صنف 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 ميز، لكن على وفق القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. أيوة نعم، اسمع هذا لا تسمع هذا، ولهذا لا تولي هذا، كلم هذا واذهب إليه وخذه بطانة، هذا لا تكلم اهجر. ده منهج احنا لنستدل عليه بأمور اجتهادية، هذا منهج لسنا نعرض المناقشة يقبل ولا لا، نعطي المرأة نصف الرجل ولا نخلع للرجل استفتاء، لا 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 لا، للذكر مثل حظ الأنثيين، واللي يعترض ينطرد، واللي يجحد يكفر، واللي يكذب مخلد في النار. احنا بنعرض نصف ولا مرض كامل، نفس المسألة هنا، ميز في مؤمن في كافر في منافق، في منعم عليهم في مغضوب عليهم في ضالون. من اللي قال هذا؟ من اللي قال هذا؟ عالم، عالم هذا، علماء السعودية، ابن عبد الوهاب، ابن تيمية، من اللي قال هذا؟ بتقرأ الفاتحة ولا ما تحفظها ولا ما تحفظها ولا ما؟ لعلك لا تصلي، يمكن ما بتصلي أنت ولا شيء، ما تقرأ أنت في صلاتك كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقعد هنا تعالى، ده ايه ده؟ مش تصنيف ده، تعالى اقعد هنا. تروح في ايه؟ مش امام انت او مأموم، مش مؤذن، مش بتصلي، تعال اجلس، اجلس هنا، ده تصنيف ولا مش تصنيف؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، والذين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم الضالين. ها؟ غير 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 المغضوب عليهم ولا الضالين. اجلس هنا فسر يا أخي، فسر إن قلت لكن لا ليس كما تفعلون أنتم هذا بضوابط بس، تمام اجلس بقى نعرف الضوابط. يبقى لكن المبدأ ما موجود، الضوابط هي التي يحكم بها على كل قائل، يقبل كلامه أو يرد. وإلا النبي مردود عند قوم، نبي كذاب ساحر عند قوم نقبله، صنفوا النبي في الكاذبين والسحرة والمجانين. كل أمة تصنف الأنبياء في هذا، كذلك مثل من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يبقى هذا تصنيف مقبول، يبقى اتعلم اتعلم. واحد، التصنيف ضرورة شرعية، اوعى يجيلك حساسية، عندك حساسية من التصنيف خد لك مصل اهل السنة والجماعة، عندك فيروس فتنونة خد لك مصل عند اهل السنة والجماعة، مكان كورونا فتنونة. اول مسألة. تاني مسألة اصول التصنيف. نعم نعم في غلاف في التجريح، كالروافض يغلون في الصحابة، كالخوارج يكفرون الصحابة، كالمشركين يطعون في الأنبياء، في غلاف في التجريح وفي غلاف في التعديل. في غلاف لازم نؤدبهم في التجريح، في غلاف في التعديل لازم نؤدبهم. يبقى دي المسألة الثانية. فالمتكلم في الناس والطوائف والأشخاص ينبغي أن يتكلم بعلم وورع. يبقى عندنا مسألتان، الأولى تصنيف الناس ضرورة شرعية، الثانية تصنيف الناس مبنى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. واضح؟ احنا بالآن بنفسر سورة ايه؟ المنافقون، وفسرنا قبل كده سورة ايه؟ الكافرون، وإن أطال الله أعمرنا سنفسر سورة ايه؟ المؤمنون. أسماء صور، هذه أسماء صور، مش مسألة احنا لسه مختلفون فيها، دي أسماء صور. المنافقون صور، أسماء صور. ولذا احنا قلنا لكم الجرح والتعديل دليله أسماء علوم عندنا. أنا محتاج أجيب دليل، أنا محتاج أجيب دليل أتكلم في الناس إذا تكلمنا فيهم بحق وعلم، محتاج أجيب دليل. عندك عند المسلم الأشعاري، الصوفي، المعتزلي، السلفي، في علم في المسلمين اسمه علم الجرح والتعديل. تطالبني انا ان اتي بدليل على الجرح والتعديل؟ في علم اسمه الجرح والتعديل. تطالبني أنا ما الدليل على تعيين المخالف في علم اسمه علم الرجال؟ علم الرجال ليس علم الأعمال، ليس علم الأوصاف، إنما هو علم الرجال، علم الأعيان. ولولا هذا لفسد الدين. إذا سكت أنت، يقول أحمد، وسكت أنا، متى يعرف الناس الحق؟ لهذا أحمد المعافر العبادات والطاعات، تختم أنت عشر على الأشعر ورد على كذا وبقرأ جزء واحد، أنا أفضل منك، أنت نفعك خاص مبارك وكل شيء، بس وعد عادي، وإلا لو عديت يبقى ارحل يا مبارك أنت، ما لست بمبارك. لكن تقول أنا ضعيف لا أقوى، ما عندي علم، واقرأ القرآن وبدعو لكم يرجى لك خير. إنما لا تجلس تقرأ هنا عشر أجزاء وتقول هؤلاء الذين ينشغلون، وهؤلاء قسوة القلوب ودروس فيها قسوة وعلوم فيها تفريق الأمة وكذا وكذا إلى آخره. يبقى لما تعمل مقطع، لما تنزل بيان في التحذير من أهل البدع والأهواء حتى يحذرهم الناس، هذا يكون أفضل من قيام الليل ومن صيام النهار تطوعا. ليه؟ قيل لي أحمد، الرجل يصلي ويصوم وكذا أو يتكلف البدع والأهواء، قال يصلي ويصوم وكذا هذا لنفسه، أو يتكلف في أهل البدع هذا أنفع، هذا للأمة. الأسئلة. أذكر خمسة من الفوائد المستنبطة من درس التفسير ونكتفي بهذا القدر.